يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في هذه المحاضرات التي نتناول فيها شيئا من فقه الحج والعمرة. من أراد العمرة أو الحج وجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بها. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب على المسلم أن يتعلم ما يتعلق بأمور دينه، خصوصا ما يسميه العلماء بفريضة الوقت، أي الفريضة التي تتعين على العبد في وقته، كالصلاة مثلا. فإن جاء رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، فإن حصل عنده من المال ما تجب فيه الزكاة وجب عليه تعلم أحكام الزكاة، فإن شرع في البيع والشراء وجب عليه تعلم أحكام البيع والشراء والتجارات التي يتعامل بها، وكذلك الحج. يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يتعلم أحكام الحج والعمرة. أتناول معكم في هذه المحاضرات شيئا من فقه الحج والعمرة بوجه مختصر أو على سبيل الاختصار. أولا، تعريف الحج. الحج هو القصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة. وقال بعض أهل العلم: الحج قصد بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام من شخص مخصوص على هيئة مخصوصة لأداء مناسك معلومة في زمن مخصوص تقربا إلى الله عز وجل. ثانيا، فضائل الحج والعمرة. للحج والعمرة جملة من الفضائل والمنافع تعود على العبد في الدنيا والآخرة. من ذلك أن الحج من أفضل الأعمال التي يحبها الله. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. كذلك من فضائل الحج مغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله، من حج هذا البيت لله، أو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولأجل تحقيق هذه الفضيلة لا بد من تحقق ثلاثة شروط. الأول، أن يكون حجه خالصا لله سبحانه وتعالى، وهذا من مقاصد الحج، وهو إخلاص الحج لله عز وجل. ومن تأمل في الآيات القرآنية وفي السنة النبوية وجد ذلك ظاهرا. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. وفي الحديث: من حج لله هذا البيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أولا، أن يكون مخلصا في حجه لله سبحانه وتعالى. الثاني، أن يتجنب محظورات الإحرام، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فلم يرفث. والرفث هو الكلام في أمور النساء والجماع، وهذا من محظورات الإحرام. الثالث، عدم وقوعه في المحرمات والمعاصي، وهذا مأخوذ من قوله: ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من فضائل الحج أن الجزاء هو الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من فضائل الحج أن من خرج حاجا فمات فله أجر الحج إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم من فضله. كذلك الحج والعمرة من أسباب تغير الحال وإزالة الفقر. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. هذه بعض الفضائل، وتوجد فضائل أخرى ذكرها أهل العلم قد أخذوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ما حكم الحج والعمرة؟ حكم الحج، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: الحج أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، يدل على تأكيد فرضية الحج. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ويجب الحج على المسلم بالعمر مرة واحدة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. وفي رواية: أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فتطوع. فقوله صلى الله عليه وسلم: قد فرض عليكم الحج فحجوا، نص في فرضية الحج. قال ابن حجر: وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر. وأما حكم العمرة فقد ذهب الكثير من العلماء إلى أنها مستحبة، وقال بعضهم بأنها واجبة، واستدلوا على ذلك بالآتي: ما رواه أحمد عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقد دل الحديث على وجوب العمرة على المرأة، وبالتالي هي واجبة على الرجل لعدم الفرق في الحكم. وما رواه أبو داود عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة قول الصحابي: وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وقد وافقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك. واستدلوا كذلك بما رواه البيهقي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت وتعتمر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واجبات الدين وفرائضه، فدل على وجوب العمرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على المسلم الحر البالغ المستطيع على الفور دون تراخ وتأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، بشرط أن لا يمنعه مانع، فإن منعه مانع جاز له تأخير الحج. مثال المانع على من توفرت فيه شروط الحج كالمرأة تريد الحج فمات زوجها قبل أن تشرع في الحج وهي في بيتها، فإنها تلزم بيتها ولا تسافر خلال فترة العدة، ويجوز وعليها أن تؤخر الحج إلى عام قابل. ومن مات ولم يحج حج عنه وليه. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. رواه الترمذي. مسألة: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام فإنه يبدأ بالفريضة ثم بالنذر. فعن زيد بن جبير قال: كنت عند عمر بن الخطاب قاعدا، فأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط. قال: هذه حجة الإسلام، فالتمسي ما توفين به عن نذرك. وعن أبي سليمان قال: سمعت أنسا يقول في الرجل نذر أن يحج ولم يحج، قال: يبدأ بالفريضة. رابعا شروط الحج: الأول الإسلام، فلا يجب الحج إلا على المسلم. الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الثالث البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي، وإن حج فله أجر، ولكن لا تبرأ ذمته من فرضية الحج، وإذا بلغ وجب عليه الحج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا، وفي رواية: فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها أي الهودج، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على العبد، فإن حج فله أجر، ولكن لا تبرأ ذمته من فرضية الحج، فإذا أعتق وجب عليه الحج. قال صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، وهو أعظم شروط الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك؟ قال، ثم ذكر الحديث، وفي آخره قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. وفسرت الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، والزاد ما يتزود به في السفر من طعام وشراب وملبس، سواء كانت عينا أو ثمنا، والراحلة وسيلة النقل. فمن ملك الزاد والراحلة ملك مالا يدفعه في زماننا الحالي لحملة من حملات الحج وجب عليه الحج، ومن لم يجد لم يجب عليه الحج، وذلك باتفاق العلماء. مسألة، من ملك الزاد دون الراحلة، من ملك الزاد دون الراحلة يعني ملك عينها أو ثمنها أو قيمة أجرتها، فهو ملك الزاد ولكن لم يملك الراحلة كالسيارة مثلا أو ثمنها أو قيمة أجرتها مثل تذكرة الطائرة أو ما يدفعه لحملة الحج. قال العلماء الناس ينقسمون إلى نوعين، قريب من مكة يمكنه المشي بلا مشقة وهذا يكون مستطيعا ولو لم يملك راحلة، وأما البعيد عن مكة فلا يجب عليه الحج. ومن الاستطاعة أن يكون الإنسان صحيحا قادرا على أداء مناسك الحج ويخرج بذلك المريض مرضا يشق معه أداء المناسك، ومن الاستطاعة القدرة على ركوب الراحلة أو الطائرة أو السيارة، فإن كان غير قادر لزيادة وزن مفرطة أو مرض نفسي أو نحو ذلك فلا يجب عليه. مسألة، من لم يكن لديه مال نقدي يحج به، لا يملك مالا نقديا ولكن لديه عقارات أو تجارة يمكنه التصرف فيها والحصول على المال المطلوب، فإن الحج يلزمه وعليه أن يبيع شيئا من هذه العقارات أو التجارات التي لديه طالما كانت زائدة عما يحتاجه، كرجل لديه عدد كبير من الأسهم أو لديه كمية من الذهب أو لديه عدد من البيوت المعدة للكراء والتجارة ونحو ذلك، وانطبقت عليه شروط الحج ولم يكن مالكا وقت الحج للمال النقدي، فعليه أن يبيع شيئا من هذه التجارات ليحج بثمنها. مسألة، هل الدين مانع من الحج؟ قال أهل العلم من كان عليه دين حال الأداء يعني ينبغي أن يدفعه الآن قبل أن يحج فإن أداه لم يجد ما يحج به فلا يجب عليه الحج. الثاني عليه دين مؤجل ويغلب على ظنه عدم قدرته على السداد فإنه لا يجب عليه الحج. الثالث عليه دين ويغلب على ظنه قدرته على السداد عند حلول الأجل أو أن الدين مضمون برهن فيجب عليه الحج مع الوصية بذلك. ومثله في زماننا الديون المؤجلة بالأقساط الشهرية فإنها مظنونة السداد فلا تمنع من وجوب الحج. مسألة الاستطاعة بالغير، وهو أن يكون المسلم غير مستطيع لعجزه البدني مع قدرته المالية، فهذا ينقسم إلى أقسام. الأول عجز مؤقت يرجى زواله فينتظر لحين زوال هذا العجز وهذا السبب. الثاني عجز دائم بكبر سن لا يستطيع بسببه الحركة ويشق عليه السفر مشقة زائدة، أو مرض لا يرجى برؤه فيلزمه أن يقيم من يحج عنه رجلا كان أو امرأة. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ولا يستمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم. وجه الاستدلال من الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في قولها فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، فدل على وجوب الحج عليه بالرغم من عجزه بدنيا، كما دل على مشروعية الإنابة في الحج بسبب العجز البدني وعلى مشروعية إنابة المرأة. مسألة، من كان قادرا ببدنه عاجزا بماله فلا يجب عليه الحج إلا إذا كان لا يحتاج للمال في الحج كالمقيم بمكة. مسألة أخرى، لا يصح إنابة من لم يحج عن نفسه ليحج عن غيره، لا يصح إنابة من لم يحج عن نفسه ليحج عن غيره، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإن لبى بالحج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع الحج عن نفسه، لأن ذمته مشغولة بحق الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يحج عن نفسه بعد أن لبى بالحج عن غيره. قال أهل العلم: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت للسفر مع قدرتها على نفقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فالصحابة رضوان الله عليهم فهموا دخول السفر للحج في النهي رغم وجود الرفقة الآمنة، فإن كان حجها لا يحتاج إلى السفر فيجب عليها الحج ولو لم يكن معها محرم. والمحرم هو من حرمت عليه المرأة على التأبيد لنسب كأب وأخ وابن، أو لسبب مباح كالرضاعة أو المصاهرة كوالد الزوج وزوج البنت المدخول وزوج البنت. وشروط المحرم: يشترط في المحرم أن يكون مسلما لأنه ممنوع، لأن غير المسلم ممنوع من دخول مكة. ثانيا: أن يكون عاقلا فلا يتحقق المقصود بالمجنون. ثالثا: أن يكون بالغا إذ لا يتحقق بالصغير المقصود من المحرمية. هذه بعض الأحكام في الحج، وأكتفي بها في هذه المحاضرة، وإن شاء الله تعالى أبدأ معكم في المحاضرة القادمة الكلام على أحكام المناسك. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.